ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا في آخر الدرس الماضي ما يخص صفة الساق، وكان النقل طويلا فنجزئه ونعلق عليه إن شاء الله تعالى. قال الشارح: فيكشف عن ساق ضبط يكشف ويكشف. يكشف بفتح الياء وضمها وهما صحيحان. وورد أيضا يوم تكشف وهي قراءات، فيوم يكشف بالضم وفتح الشين هي قراءة الجمهور، وهي القراءة التي نقرأ بها. ويكشف بفتح الياء وكسر الشين هي قراءة ابن أبي علي وعاصم الجحدري وأبي الجوزاء. وقرأ ابن عباس وأبي يوم نكشف. قال الشارح: ضبط يكشف بفتح الياء وضمها وهما صحيحان. وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث الساق هنا بالشدة، أي يكشف عن شدة وأمر مهول. أما نسبة ذلك إلى ابن عباس فقد ورد مسندا، فقد أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في الأسماء والصفات. والأسانيد إلى ابن عباس اثنان، إما فيها ضعف وإما فيها انقطاع، إما فيها ضعف وإما فيها انقطاع. وعلى قواعد الصنعة يقبل أن يكون الأثر حسنا لغيره، والأثر الحسن لغيره بينه وبين الضعيف شيء يصعب تفعيله. ولذا حار العلماء في تعريف الحسن، لأن التحسين وقبل الجبر أمر اجتهادي محض. ويأخذ كثير من المخالفين والشاذين والمبغضين للسلفيين وممن يحملون هذه العقيدة عليهم أن ابن عباس قد أول. فنقول عندنا أجوبة. الجواب الأول أن هذا الأثر يحتمل الضعف. فإن قيل فإن صح فما جوابكم؟ قلنا لنا أجوبة. الأول، الآلة مما اختلف فيها السلف لا لكونها من آيات الصفات أو مستحيلة عقلا كما يقول المتكلمون والفلاسفة، بل لأن لفظ الساق في الآية لم تضف إلى الله عز وجل يوم يكشف عن ساق، فبعضهم حملها على المعنى الأعم وهو المعنى اللغوي المحض وهو الشدة أو الأمر العظيم، وبعضهم حملها على صفة الله عز وجل وأسقط المراد بهذه الآية على حديث أبي سعيد، ولا سيما في لفظ الإمام البخاري يوم يكشف الله عن ساقه. وهذا النص الذي في صحيح الإمام البخاري يوم يكشف الله عن ساقه شديد الوضع على أهل البدع. وعلى هذا فمن فسر الآية بالمعنى الأول أي بمعنى الشدة لم ينظر إلى الإضافة، وهذا لا يدل على تأويل الصفات، لأنها عندهم ليست دالة أصلا على صفة، وإنما حملت على المعنى اللغوي المحض. ومن فسرها بالحديث فحينئذ أثبت صفة الله تعالى من نص آخر. فإذا الخلاف بيننا وبين أهل البدعة في تأويل هذه الصفة في الحديث وليس في الآية، هذا بالنسبة إلى الجواب الأول. أما الجواب الثاني فهو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في السادس صفحة 394 و395، اسمعوا ما قال. وفي كلامه استقراء تام لما وقع في كتب التفسير من التأويل. قال رحمه الله: وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الصغار والكبار أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف، بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله، وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير. ثم قال: وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة، إن الله يكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين. ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، فإنه قال يوم يكشف عن ساق نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله، ولم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر، ومثل هذا ليس بتأويل، ومثل هذا ليس بتأويل، أي ليس بتأويل المتعارف عليه عند الأصوف والأشاعرة. وإلا إن أريد به التأويل بمعنى التفسير فهذا هو محمود، وهذا تفسير، وهذا تفسير قول بالشدة تأويل بمعنى التفسير وليس التأويل كاصطلاح حادث عند المتأخرين دندن حوله الأشاعرة. فالتأويل يرد به أمران، التفسير المحض هذا عند السلف. فأخرج مسلم في الصحيح قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، يتأول القرآن. ما معنى يتأول؟ يفسر. هذا التأويل محمود. أما التأويل بالمعنى الأشعر الحادث المتأخر فرق ظاهر القرآن، لأنه قد يفهم منه الكفر إلى معنى آخر بقرينة، فهذا كلام باطل، لأن ظاهر القرآن أصلا منزه عن أن يكون فيه كفر أو يحتمل الكفر، لأننا لا نشبه أصالة، وبالتالي نحن لا نؤول ولا نكيف ولا نعطل ولا نخيل ولا نمثل على قواعد السلف. فإذا تفسير ابن عباس في الآية لا ينفي أننا لا نثبت الصفة، الواردة في حديث أبي سعيد، لأن في حديث أبي سعيد يوم يكشف عن ساقه، بالإضافة إلى الله عز وجل، وهي العلامة التي نعرفها. قال الشارح: وهذا مثل تضربه العرب لشدة الأمر، ولهذا يقولون قامت الحرب على ساق، وأصله أن الإنسان إذا وقع في أمر شديد شمر ساعده وكشف ساقه للاهتمام به. الإنسان إذا أصابه أمر مهول وأمر شديد شمر. ولذا أثر عن عمر أنه سأل أبي بن كعب ما التقوى؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أن رجلا صار في طريق وعر فيه شوك ماذا يفعل؟ قال: يشمر ويجتهد. قال: هذه التقوى. قال القاضي عياض رحمه الله: والكلام السابق للقاضي عياض. قال: وقيل المراد بالساق هنا نور عظيم، وورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه أبو يعلى في مسنده، وابن جرير في تفسيره، وابن مردوي في تفسيره، والبيهقي في الأسماء والصفات، من طريق روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز، عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكشف عن أمر عظيم فيخرون له سجدا. وفيه ذكر للنور العظيم. وهذا الحديث روح بن جناح منكر، وفيه مولى لعمر بن عبد العزيز وهو مجهول، فهذا الحديث إسناده ضعيف جدا. ولذا قال الإمام البيهقي عقبة: تفرد به روح بن جناح وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها وشيخه مجهول، فلا يجوز لنا أن نفسر الحديث بمثل هذا التفسير للضعف الشديد فيه. قال: وقال ابن فورك، ومعنى ذلك ما يتجدد للمؤمنين عند رؤية الله تعالى من الفوائد والألفاظ. ابن فورك هذا له كتاب في تأويل مشكل الحديث، وهو مقروء، وهو أشعري، وهو من شيوخ الإمام البيهقي وممن تأثر بهم الإمام البيهقي. قال القاضي عياض: وقيل قد يكون الساق علامة بينه وبين المؤمنين من ظهور جماعة من الملائكة على خلقة عظيمة، لأنه يقال ساق من الناس كما يقال رجل من جراد. وقيل قد يكون ساق مخلوقا جعله الله تعالى علامة للمؤمنين خارجة عن سوق المعتادة. وقيل معناه كشف الخوف وإزالة الرعب عنهم وما كان غلب على قلوبهم من الأهوال، فتطمئن حينئذ نفوسهم عند ذلك ويتجلى لهم فيخرون سجدا. الصواب كما قلنا في حديث الإمام البخاري: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي سعيد في موطنين برقم 4919 ورقم 7439. قال الشوكاني في فتح القدير رحمه الله تعالى: وقد أغنانا الله سبحانه عن تفسير هذه الآية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يستلزم تجسيما ولا تشبيها، فليس كمثله شيء. دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمصاطر. قال الخطابي رحمه الله: وهذه الرؤيا التي في هذا المقام يوم القيامة غير الرؤيا التي في الجنة لكرامة أولياء الله تعالى، وإنما هذه للامتحان، والله أعلم. وسيأتي كلام عن رؤيا المنافقين وأهل الكتاب في ذاك المكان قبل دخول الجنة لله عز وجل قبل أن يظهر لهم بهذه العلامة. نكمل كلام الشارع.
قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيبقى من كان يؤمن بالله تعالى بمقابلته الا ان الله له الشكر، ولا يبقى من كان يؤمن شقاء ورياء اذا جاء الله ظهره ظهرا واحدا. فهل الامور امتحان من الله تعالى لله؟ وقد استشار العلماء هذا مع قوله تعالى: ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، على جواز تكذيب ما لا يقال، وهذا استدلال خاطئ، لان الاخوه ليس الا وتكذيب بالسجود، وانما المراد امتحان.
هذا الاستدلال من ابطل الباطل، لان الاخره اولا ليست دار تكذيب، ولان ثانيا دعاء المنافقين للسجود في ذلك الموقف ليس من باب التكليف، وإنما من باب التبكيت، ومن باب إظهار حليهم وفضحهم، ولكي تقع الممايزة بينهم وبين المؤمنين. الله عز وجل يظهر خزيهم ونفاقهم في ذاك الموقف فلا يمكنون من السجود. وهذا كقول الله عز وجل للكافرين وهم في جهنم: ذق انك انت العزيز الكريم. هل هذا تكليف؟ ويعذب. وكذا قول الله عز وجل للكافرين: قل كونوا حجارة او حديدة. هل هذا تكليف؟ ما هذا الدعاء؟ هذا الامر، هذا الامر تبكيت، هذا الامر تبكيت. ولذا يا إخواني، ليس كل أمر في الشرع، ليس كل أمر في الشرع نصوص شرعية يدلل على الوجوب، في نصوص تدلل على الامتنان: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفي نصوص تدلل على التهديد والوعيد، وفي نصوص تدلل على التحقير والتبكيت. فهذا الأمر أصلا ما فيه تكليف، تماما كقول الله عز وجل: قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. هذا تكليف لهم، هذا تعزيز لهم وتحقير لهم وإشعار لهم أنهم لا يقدرون على شيء، وأنه ليس أمامهم إلا والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية، إلا الجحيم وإلا العذاب. فلن يستطيعوا أن يكونوا حديدا ولا حجارة الكفار، ولم يجدوا نورا، ولم يستطيعوا إلا أن يذوقوا الزقوم وطعام أهل الجحيم. نسأل الله العفو والعافية وأن يجيرنا وإياكم من النار. نسمع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الطبق عظم رقيق بين الفقار، اللغة عظم رقيق يكون بين الفقار، يجعل الظهر طبق ما يستطيع أن بسببه يبقى ظهره لا يستطيع الانحناء. نعم.
قال الإمام: الطبقة الواحدة الصحيحة ولا تأثر على السجود، والله أعلم. ثم ركن هذا كبيرتكم إلى وحر منكم أن المنافقين يرون الله تعالى مع المسلمين، وقد ذهب إلى ذلك قائلا أتاه خشوعا لقوله صلى الله عليه وسلم: وشوف هذه الأمة فيها مناسبها أن يأتيكم الله تعالى. وهذا الذي قاله الله، بل زادهم مناسبون لإسلام المشركين من علماء المسلمين.
أما الرؤيا التي فيها النعيم فهي منزوعة عن الكافرين فضلا عن المنافقين في جنات النعيم. وأما قول المصنف وقد ذهب إلى ذلك طائفة القائلون بأن المنافقين يرون الله تعالى، هم السالمية أتباع محمد بن سالم، أتباع محمد بن سالم المتوفى 297 هجرة، وابنه أحمد المتوفى 350 للهجرة، وهم طائفة ضالة، أقوالهم مزيج من أقوال أهل السنة وأهل الاعتزال. ويميلون إلى التشبيه، إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، ويميلون إلى أقوال الصوفية، وعندهم نزعة اتحادية، وعندهم نزعة اتحادية. وقلنا أن الله عز وجل لما يراه المنافقون في غير صورته تلك رؤية تعذيب وتعريف، وبعد ذلك يحتجب الله عنهم ليعظم عذابهم ويشتد عقابهم. فهذه مسألة وقع فيها خلاف بعد سنة 300 للهجرة، والعلماء مجمعون على أن المنافقين والكافرين لا يرون الله رؤيا معين، بينما برؤية رؤيا تعذيب ورؤية حجب يعقبها حجب ليقع الخزي والعذاب. نسمع.
قال وليس في هذا التعريف تصريحا برؤيتهم الله تعالى، واذا لا فيه ان الجمع الذي فيه المؤمنون والمنافقون يراه الصوره ثم بعد ذلك يراه الله تعالى، وهذا لا يحكم الا ان يراه كثيرهم. وقد قال في هذه الكتاب والسنه على ان المنافق لا يراه سبحانه وتعالى، والله اعلم.
كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الامام الشافعي بما ان الكافرين محجوبون فاذا المؤمنين غير محجوبين وهم منعمون ويرون الله تعالى، واعظم نعيم في الجنه رؤيه الله على ما فصلناه وذكرناه في باب الرؤيه. نسال الله عز وجل ان يمن علينا وان يجعلنا ممن ينال هذه المرتبه الشريفه والميزه العظيمه. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم يرفعون رؤوسهم وما تحول في صورته، هكذا طرحناه في صورته في الآية في آخرها، ووقع أكثر الأمور يومئذ منها في صورة في غيرها، وكذا هو في جنة من الصيحين للصيحين ولو الأرض، وهو الموجود في جنة من الصيحين للحاقة في الحق، وقد أداء الأبناء على أمور رؤيته وتخلى له.
أما الصورة فقلنا نحن نثبتها وهي صورة تليق بجلاله، وقد وقعت الوحشة منها بعدم ورودها في كتاب ربنا، ولكنها ثبتت في الصحيحين فالحمد لله، وهي على ما تليق بجلاله. وهنا اعتنى المصنف بالضبط وينقل من الجمع بين الصحيحين لعبد الحق والحميدي. لماذا ينقل؟ لأنهم يضبطون ويعتمدون على أصول غير الأصول التي رآها الشارع، فيريد أن يقول أن الخلاف قديم في مثل هذه الكلمة، وأن من اعتمد على أصول لم أرها ولم أنظر فيها كعبد الحق وكالحميدي أيضا وقفوا على أصول مختلفة، فيريد أن يشير إلى أن هذه الكلمة في الأصول العتيقة من صحيح مسلم وقع فيها خلاف، والمعنى واحد، والمعنى واحد، وإنما هذا من باب التدقيق. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ثم يطلب الذكر على جهنم ونسل الشفاعة، الذكر من التشريع والاستعانة وعداء الشرفاء وهو الصلاة، ومع نسل الشفاعة كالشفاعة
فيها. تكلمنا عن الجسر وعن الصراط، هذا من عقيدة السنة، وفصلنا في ذلك وقلنا من الخرافات الباردة ما يعتقده بعض العوام أن الصراط هو جفن من جفون مارك هذه النار، وبعض العجائب الكبار ما زالوا يقولون هذا يرددونه في بلادنا، مع أن علماءنا مما كتبه التوحيد نبه على هذه الخرافة، وفصلنا وقلنا يحتمل أن تكون الصراط آنذاك مخلوقا، ويحتمل أنه يوجد في ذاك الوقت، والصراط في من عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد أنكره أهل البدعة، وتكلمنا في هذا مفصلا. أما الشفاعة فسيأتينا كلام عنها مفصل في الباب القادم، مسلم عن الشفاعة، وأحاديث الشفاعة أحاديث متواترة مثبتها للنبيين وللملائكة وللصالحين، تثبتها للمؤمنين وللشهداء والصديقين، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث. وأكثر من يشفع كلما زاد الإنسان صلاحا زادت شفاعته. وقلنا أن من أكثر اللعنة كما ثبت في صحيح مسلم لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. لا يكون اللعانون شفعاء يوم القيامة. الإنسان يحفظ لسانه إلا فيما ورد فيه اللعن كالكاسيات العاريات. وقد جاء لي أكثر من سؤال أنه هل اللعن الذي وقع في الشرع الذي حث عليه الشرع انفعلته هل أنا محرم؟ نقول لا، لأنك تمتثل. ففي حديث الكاسيات العاريات فلعنوهن فإنهن ملعونات. يا ترى لماذا يلعن المسلم المتبرجة حتى يشعر نفسه أنها على غضب من الله، وحتى لا يتعدى شرها إليه، حتى يحصن نفسه من شرها، حتى يحصن نفسه من شرها ويشعر نفسها أن الله يبغضها، فكيف يبتسم بها وكيف يتأثر بها؟ هل يجوز التعيين اللعن على التعيين؟ هذا أيضا جاءت مجموعة أسئلة. نقول إخواني اللعن قسمان، لعن بمعنى التقرير بأن الملعون محروم من الجنة، ولعن بمعنى الدعاء. أما اللعن بمعنى التقرير بأن فلانا بعينه محروم من الجنة فلا يكون ذلك على التعيين. وأما بمعنى أن يكون اللعن بمعنى مطلق الدعاء فهذا جائز، فيقال لعنه الله أي تدعو عليه ولا تقرر أنه بعينه محروم من الجنة. ويؤكد ذلك حديث المسيء إلى جاره، لما جاء رجل يشكو جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه إلى الطريق، فاستجاب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يعلم ما وراء ذلك. فلما أخرج متاعه إلى الطريق وكان المارة يمرون فيقولون يا أبا فلان ماذا تفعل؟ فيقول شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاري وسوء عشرته لي فأرشدني إلى هذا، فكان الناس يلعنونه. فالنبي نظر إلى عقل الأمور ونظر إلى ما ألاك الأفعال من علامات الموفقين، العاقل ينظر إلى ما ألاك الفعل. فكف ذاك الرجل عن إساءته ورجع إليه وطيب خاطره. الشاهد أن المعنى على التعيين بمعنى الدعاء جائز، أما بمعنى التقرير بأنه في جهنم وأنه محروم من جنة الله فهذا أمر غير جائز. نسمع.
قال قوله إلى رسول الله ونجسه قال قصر من
قلنا هي حديدة معطوفة الرأس، وسبق كل هذا الكلام في الحديث الأول في الباب. نسمع.
ولا رسل حدثنا بسجد حال رسول المسلمين هو شوق قصر الحديث قلت الله جهنم
من هم أنهم المارون على الصراط ثلاثة أقسام. نعم.
قسم يسلم
المارون على الصراط ثلاثة أقسام، ناج بلا خدش، والثاني هالك من أول وهلة، والثالث متوسط بينهما يصاب ثم ينجو. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة على أقسام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بقدر أعماله، فيصاب كل بقدر عمله، ويسقط كل في نار جهنم على قدر تقصيره، ويقصد كل على قدر تقصيره وعلى قدر عمله السيء والعياذ بالله تعالى. نعم.
شو يعني الأصول؟ أصول مسلم، أي أصول التي نظر فيها مسلم من نسخ، فكانوا يعتمدون على نسخ خطية، وكانت بعض النسخ، وستأتينا كلمة سريعة عن نسخ، لا نتعجل، نسمع.
فهكذا نظرهم رضيان رحمه الله عن رواه البخاري ومسلم
المعجم. هل العذري بعض رواه صحيح مسلم؟ نعم.
فرواه المسلم الثوري.
أي قال وأما مخدوس أي مخدوش. الكتش اللغة بالمعجمة عشين، بالمعجمة عشين، أغلب الأصول بالمهملة لكن في بعض الأصول بالمعجمة. الكتش في اللغة هو الثوق الشديد، هو الثوق الشديد. وما معنى الكتش في اللغة؟ نسمع.
وبالمهملة أشياء بعضها على بعض، ومنه
تنازل في السواق في سبيلها
إذا
رأي الله هذا. في رواية عند ابن ماجة فيها تناجٍ مسلم ومخدوش ثم ناجٍ ومحتبس به ومنكوس فيها، هذا المخدوس منكوس ومنكوس فيها. ما معنى منكوس هنا؟ أن يكفأ في قعرها والعياذ بالله، يكفأ في قعرها من الصراط إلى قعر جهنم. وهذا يحتمل معنيين، مكدوش ومكدوس، مكدوش الصوت الشديد، ومكدوس أنهم بعد أن يساقون صوتا شديدا يكون بعضهم على بعض وكل ينال من نار جهنم والعياذ بالله، وتأخذه النار على قدر أعماله. نعم.
قال قوله صلى الله عليه وسلم وذلك بيده لا أحد منكم يكفر من أحدهم حق من المسلمين بالله تعالى
وصيامه لإخوانه المسلمين في النار. إذا المؤمن في الجنة يبحث عن أخيه ويذكره ويعلم أنه في النار، ويبدأ يستغفر ويناشد الله عز وجل، وهذه من بركات الأخوة في الله، هذه من بركات الأخوة في الله. فاحرص على أن يكون لك أخوة لله تحبهم لله، لا لجاه ولا لمال ولا لمصلحة ولا لشهوة. وبالتالي ينبغي للعاقل أن يلازم وأن يحب من يرى فيه ورعا وسخا وصلاحا ويحسبه من أهل الجنة، فإن لم ينجو هو فلعله ينجو بسبب أخيه. فمن تراه ومن يغلب على ظنك أنه من أهل الجنة احرص عليه، احرص عليه وقدم كل شيء ممكن من الوسائل حتى يكون لك صاحبا خالصا حتى في ذاك الموقف المهول الظلم فلا ينساك. ولذا في الحديث والذي نفسي بيده ما من احد منكم بأشد مناشدة في استقصاء الحق من المؤمنين لله تعالى يوم القيامة لإخوانهم في النار. نعم نسمع. أي لفظة استقصاء؟ لفظ استقصاء في الحديث ضبطت على ثلاثة وجوه أو أكثر أو أربعة وجوه. نسمع.
قال أحدها
إذن هو الآن يضبط بماذا كما قلنا أكثر من مرة؟ يضبط بالتنصير. لماذا يضبط بالتنصير؟ لو ما عندهم طباعة أنيقة وكلمات واضحة في ذاك الحين كلام خط باليد، فيقول الصيغة بتاء مثنى من فوق، بتاء ياء فسرت، ففصل فرق بين التاء والياء بقوله من فوق ومن تحت. نعم.
قال الثاني الصلاة حتى مثنى من تحت، وثالث
لا ثم ياء مثنى من تحت ثم ضاد معجمة ثم ضاد معجمة. استيضاء بتاء مثنات من فوق ثم ياء مثنى من تحت ثم ضاد معجمة. نعم هذا الأول. لماذا قال ضاد معجمة؟ ضاد وصاد واحد، فكيف يفرق بين الصاد والضاد؟ بقوله معجمة، وإن لم يقل معجمة فهي ضاد. نعم نسمع. والثاني
والثاني الصواب صفات المتناهية الله، ولم يكن الفاضل الى ان غيره وادعى اتفاق القران والجميع من كما يعرف وادعى انه تصديق ووحي وفيه تربيه وان قراءه ما وقع في كتاب البخاري من روايه المكلف يعتد مناسبه في استبقاء الحق يعني في الدنيا.
اخواني الاوجه اوجه الضبط مع تاخر الزمن تكثر النسخ، النسخ تتعدد، وأضبط النسخ وأحسنها والتي لا يعدل يعدل بها شيء نسخة المصنف، نسخة المصنف، ولكن نسخة المصنف نسخة واحدة. النسخ كلما قربت من المصنف كانت أضبط، وكذا النسخ المتأخرة عن نسخة المصنف والتي عرضت وقوبلت نسخة المصنف. ولذا أفضل نسخة العالم اليوم من صحيح مسلم، ويغلب على الظن أننا لو حصلناها لوجدنا فرقا كبيرا ما بينها وبين النسخ المطبوعة، نسخة ابن خير شبيل المغرب، فإنه قابلها على نسخة بخط الإمام المسلم. وبالخير من وفاة القرن الثالث وهو عالم حاذق، وقطعة كبيرة من نسخته ما زالت محفوظة في الخزانة الملكية في المغرب، يسر الله عز وجل الإفراج عنه وخروجها إلى طلبة العلم لكي يكحلوا أعينهم برؤيتها والنظر فيها. هذه النسخ نفيسة جدا، فالنسخة نسخة المصنف لا نعدل عنها شيء. النسخة رقم 2 نسخة تلاميذ المصنف أو النسخة القريبة من نسخة المصنف. رقم 3 النسخة التي قوبلت على نسخة المصنف. رقم 4 نسخة العالم الضابط. يوجد مجموعة من علمائنا الكبار نسخوا المخطوطات، والواحد منهم عبارة عن دور نشر، عبارة عن دور نشر مجموعة، كالحافظ السلفي مثلا، كالحافظ السلفي مثلا، وكضياء الدين المقدسي. الناظر في المخطوطات الظاهرية يجد أن كلها بخط يدي أو أن كثيرا منها بخط يدي المقدسي. كانوا ينشغلون، لا ينشغلون إلا بأن يعتكفوا على العلم وينسخون ويضبطون رحمهم الله تعالى. فالإمام النووي وقف على نسخ متأخرة، فوقع فيها خلاف بالنسبة إلى نسخ القاضي عياض. قاضي عياض قلنا أكثر من مرة ممن اعتنى بضبط ألفاظ الصحيحين وطأمانهم في كتاب قيل عنه لو وزن بماء الذهب لوزنه، وهذا الكتاب مطبوع اسمه مشارق الأنوار على صحاح الآثار، الذي رتبه وهذبه وزاد عليه وتعقبه ابن كفول في كتابه المطالع، الذي يكثر الشارع النووي رحمه الله يكثر من النقل عنه. ومشارق الأنوار طبع مرتان، مرة في المكتبة العتيقة بتونس، ومرة من قريب طبع في المغرب عن وزارة الأوقاف المغربية. فأريد يقول، أريد النووي رحمه الله تعالى أن يقول إن القاضي عياض أهمله، وأن هذا الاختلاف ليس فقط من النسخ التي بين يديه والتي كانت متأخرة، بدليل أنه ذكر الجمع بين الصحيحين في الحميدي والجمع بين الصحيحين لعبد الحق الشميلي. فأريد أن يقول أن قول القاضي عياض في هذا الموطن أنه فيه تغيير ووهم وتحريف ليس بصحيح، والصواب أن هذا خلاف نسخ قديم. ثم بعد ذلك وجه الشارح هذا الخلاف في هذه الروايات الأربع على معنى الحديث. فنسمع على وجه العجلة ثم نمسك عند هذا الموطن، وبيننا أخ كريم بل شيخ جليل من مشايخنا وممن كتب الله عز وجل له القبول، فنفع الله عز وجل بوعظه وكتاباته ورسائله الشيء الناس الكثير والجن الغفير، وهو الشيخ محمد جميل زينو حفظه الله. نسأل الله عز وجل أن يمد في عمره وأن يحسن ختامنا وختامه. نقرأ على وجه العجلة ثم إن شاء الله نستمع لشيخنا الجليل حفظه الله. نسمع. وهذا من حسن الشارح رحمه الله، حسن صنيعه، فإنه بعد أن ذكر اختلاف الروايات وجهها على المعنى. وهكذا يسمع أصحاب القراءات تمثل القراءات ووجهون اختلاف القراءات على السياق على اختلاف المعنى. والكلام الذي ذكره كلام محتمل وليس بمتكلف، والله أعلم. ونبقى مع شيخنا حفظه الله. تفضل شيخنا، الله يحفظك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، هذا المسجد يسمى مسجد السنة، وحينما دخلت وصليت بتحية المسجد أعجبني هذا الفراش الذي لم يكن فيه تلوين، لأن التلوين في السجاد أو في الثياب كما تعلمون ورد كراهته، الذي دل على كراهته سواء في الثوب أو في السجاد أو في أي مكان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لبس الخميصة ثوب له أعلام لما انتهى خلعه قال ألهتني عن صلاتي قومي بإنبجانية أبي جهل. هذا الحديث البخاري لما شرحه ابن حجر رحمه الله والطيبي وغيره قال كل شيء فيه تلبيس فكثره الصلاة فيه، سواء كان ثوبا أو منديلا أو سجادة أو أي شيء، لأنه جزء من وأيضا حينما ندخل المسجد ونرى سجاجيد ملونة ماذا نفعل؟ أنا آتي بهذه المحفظة معي في مكة حينما أذهب مع الأسف، المكة المفروض تكون أسوة ولكن سجادها ملون، وكثير من المساجد لا ترى فيها إلا قليل كمسجدكم هذا صفح السنة فلن يكون فيه تلوين، فماذا نفعل؟ المسلم يأخذ السياق، أما يأخذ معه سجادة أو يأخذ معه محفظة يجد عليها وينظر إليها. في مجلس الشيخ سليمان هشمون أنا أنزل بيتا عليه سجادة ملونة.